إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح مقدمة سنن ابن ماجة. وهذا الشرح في الحقيقة أراه حبيبا إلى قلبي، قريبا إلى نفسي، ذلك لأنه يتعلق بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب أهمية الموضوعات التي جاءت في هذه المقدمة والتي اشتملت عليها هذه الأحاديث الكريمة المباركة. ومن جمال ما نتحدث عنه ما يتعلق بفضائل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت في لقاءات مضت وسبقت وانتهت تحدثت فيها عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم عن فضائل عمر، ثم عن فضائل عثمان. وفي كل مرة كنت كما ذكرت شرطي في هذا أقتصر على قراءة الأحاديث الصحيحة أو الحسنة وشرحها، ثم قفيت بعد ذكري لكل خليفة وأمير من هؤلاء الأمراء الفضلاء أذكر بعض ما نقم عليه مخالفوه وأرد على ذلك. والعلة في هذا أننا نعرف ونشاهد ونسمع أن أقواما لهم مواقف من هؤلاء الثلاثة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ختام اللقاء الماضي بذكر بعض ما نقم أهل الفتنة والبغي على أمير المؤمنين التقي النقي الزاهد الورع عثمان رضي الله تعالى عنه. ولأن الموضوع يتعلق بعثمان كبير، فأود أن أتحدث عن فتنة مقتله رضي الله تعالى عنه بذكر أصح الروايات الواردة في ذلك، لأبين أن الذين بغوا على عثمان رضي الله تعالى عنه أو ما يطلق عليهم في كتب السير والتاريخ بالثوار كانوا ظلمة، فسقة، قتلوا أطهر دم كان موجودا في عصره، وثبوا على هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وقتلوه بفتنة دبروها. أقول هذا وهو تتمة لكلامي في الحديث السابق، أقول هذا حتى يغتر مغتر بروايات باطلة أو بكلمات زائفة طعن فيها بعض الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. لا شك أن الفتنة بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بدأت تنتشر وأخذت مداها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك، وصح الخبر عنه أن عمر رضي الله عنه هو الباب الذي إذا انكسر هذا الباب انفتحت الفتن على مصراعيها على المسلمين ودخلت عليهم. وكان الخليفة الراشد هو أول خليفة يواجه هذه الفتنة التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد خرج عليه الثوار من أماكن مختلفة متعددة، من الشام ومن العراق ومن مصر، واجتمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرادوا جميعا أن بعد تسويل الشيطان أن يقضوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر محزن للغاية، هو قد حصل ولا بد من تحقيق المقام فيه بذكر أصح الروايات كما ذكرت. اجتمع هؤلاء الثوار وخرجوا قاصدين المدينة النبوية. في رواية أبي سعيد الذي هو مولى لأبي أسيد الأنصاري أن عثمان رضي الله عنه سمع أن وفد مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فقالوا له ادعوا المصحف، هات المصحف يا عثمان، فدعا به. قالوا له افتح السابعة، يعني افتح السورة السابعة حسب ترتيب المصحف. وعثمان رضي الله عنه له من المفاخر والمآثر التي يضيق الوقت عن ذكرها، ومنها جمع المصحف، وهذا أمر معلوم، ولذلك تركت الحديث عنه والإشارة إليه، لأنه واضح وبين لكل إنسان يعقل، وهذه فضيلة ومزية لعثمان رضي الله تعالى عنه. قالوا افتح السابعة يعنون سورة يونس، ففتحها، فلما قرأ منها وصل عند قول الحق تبارك وتعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أوقفوه ثم تكلموا معه في أشياء ينقمون بها عليه. هؤلاء وفد مصر الذين قدموا إلى المدينة النبوية وشاركوا بعد ذلك في مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ذكروا له أشياء، وكلما ذكروا له شيئا قال امضي، نزلت في كذا وكذا، يعني يبين لهم ويبين المراد والمعنى المقصود رضي الله تعالى عنه. ثم إنهم خرجوا من عنده راضين، وكتبوا عليه شرطا، وأخذ عليهم ميثاقا، ما هو؟ ألا يشقوا ولا يفارقوا جماعة المسلمين ما أقام لهم شرطهم، ورجعوا راضين. وهذه رواها الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تاريخه. فبينما هم في الطريق إذا براكب يتعرض لهم ويفارقهم، ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم، يعني نظروا إلى راكب يقرب منهم أحيانا حتى يكاد أن ينضم إليهم، ثم بعد ذلك يجدوه فجأة انحرف عنهم وفارقهم وابتعد عنهم. قالوا له ما لك؟ لا شك أن هذه الفعل التي فعلها جعلهم يستريبون في أمره، فسألوه لماذا تفعل ذلك؟ من أنت؟ فقال أنا رسول أمير المؤمنين، ويعني عثمان رضي الله عنه، إلى عامله بمصر. ففتشوه فإذا هم بكتاب من عثمان وعليه خاتمه، وفيه الأمر بصلبهم أو قتلهم أو قطع أيديهم وأرجلهم. ولا شك كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله أن هذا افتراء وكذب على عثمان رضي الله تعالى عنه. قرأوا الخطاب فرجعوا وأقبلوا نحو المدينة، فأتوا عليا رضي الله عنه، تأملوا، وهذه روايات صحيحة، أتوا علي رضي الله عنه وقالوا له ألم تر إلى عدو الله، يعنون من؟ يعنون الخليفة المبايع، يعنون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون أمير المؤمنين، يقولون ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا، وأن الله قد أحل دمه، فقم معنا إليه. فقال لهم علي رضي الله عنه والله لا أقوم معكم. قالوا فلما كتبت إلينا؟ تأملوا أيها الكرام معي، لأن سلسلة الكلام متصلة تبين أن الكتاب الذي زعموا أن عثمان قد كتبه ووجدوه مع هذا الرجل افتراء على عثمان، بدليل أنهم وجدوا كتابا على شاكلة الكتاب مفترا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم وقفوا أمام أمير المؤمنين علي ويناقشوه قم معنا إلى عثمان. قال لا. قالوا له لماذا كتبت إلينا؟ قال والله والله ما كتبت إليكم كتابا. فدل ذلك على أنها كتب مزورة. فنظر بعضهم إلى بعض ثم انطلقوا إلى عثمان رضي الله عنه، فقالوا لعثمان كتبت فينا بكذا وكذا. فقال رضي الله عنه وهو الألمعي الورع الذكي الفطن، قال لهؤلاء الثوار إنهما اثنتان، أن تقيموا رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لا إله إلا هو، ما كتبت ولا أمليت ولا علمت. وهذا موقف صحيح سليم على مقتضى قواعد الشريعة. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يقول لهم هذا كتاب مزور علي، وممكن جدا أن ينقش خاتم أو أن يسرق الخاتم. واليوم نحن نعرف الأساليب المتعددة في مثل ذلك، ولكل عصر ما يمكنه أو ما يمكن أصحابه فيه أن يحتالوا وأن يخترعوا من هذه الحيل ومن الكذب والباطل ما يمكنهم أن يصلوا به إلى أغراضهم الباطلة. عثمان يتبرأ من الكتاب رضي الله عنه ويقول لهم: أمامكم أمرين اثنين، إما أن تقيموا رجلين من المسلمين ويشهد كل واحد منهم على أنني كتبت هذا الكتاب، أو تقبلوا يميني بالله تبارك وتعالى وحده. وقال لهم: ما كتبت ولا أمليت ولا علمت. ثم قال لهم مقيما الحجة عليهم: وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم. قالوا: قد أحل الله دمك ونقضت العهد والميثاق. ثم حصروه في بيته رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية التي رواها لنا أبي سعيد رضي الله عنه من أصح الروايات في حصار عثمان، وهي ذات سند قوي، وراويها أبو سعيد وهو شاهد عيان للحادثة، والذي نقلها عنه أبو نضرة وكان يعرف من حضر الحادثة، واجتمع بهم أمثال علي وطلحة. وسأضيف إلى هذه الرواية رواية أخرى تكملها من روايات لا تصطدم معها بشيء، بل تسير معها في اتجاه واحد حتى تنتهي أو ينتهي الأمر من خلال هذه الروايات إلى ماذا فعل بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. من أبرز الروايات رواية سيف بن عمر التميمي، وقد جاء فيها إنه في شهر شوال من عام 34 هجرية خرج أهل مصر في أربع فرق على أربعة أمراء، المقلل يقول 600 والمكثر يقول يعني أن عددهم 1000، ومن زعمائهم البلوي وكنان بن بشر التجيبي وعروة بن شيم الليثي وأبو عمرو وغير هؤلاء. ثم أيضا خرج أهل الكوفة في أربع أيضا رفاق وعليهم زيد بن صوحان وغيره، أما أهل البصرة فقد خرجوا في أربع رفاق أيضا في عدد كأهل مصر، وأميرهم جميعا حرقوس بن زهير السعدي. فنزل ناس منهم، وكان هو هؤلاء أهل البصرة مع طلحة رضي الله تعالى عنه، كما أن يعني هوى أهل مصر كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان مع أهل مصر أيضا عبد الله بن سبأ، وهو مكمن الخطر وسبب البلايا، وهو الذي أدخل هذه الفتن مع المسلمين. وأهل الكوفة كان هواهم مع الزبير، أما أهل البصرة فكان هواهم مع طلحة. واتفق أمرهم جميعا على أن يبعثوا اثنين منهم ليطلعوا على أخبار المدينة ويعرفوا أحوال أهلها خاصة، وقد نما خبر إليهم بأن أهل المدينة استباحوا دماءهم وعسكروا للقائهم. وذهب الرجلان فدخل المدينة النبوية ولقيا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقيا عليا وطلحة والزبير، وأظهروا لهم أنهم يستعفون من عثمان بعض عماله ويطلبون منهم السماح للناس بالدخول، فكلهم أبى عليهم ذلك. هؤلاء يدلسوا على الناس، وجاءوا إلى هؤلاء الصحابة الكرام كعلي وطلحة وقالوا: إحنا جينا لكي نعلم عثمان رضي الله عنه بأخبار عن بعض عماله حتى يستعفي هؤلاء العمال وحتى يعين غيرهم. فأبى هؤلاء الصحب الكرام أن يدخلوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وفشلوا فيما أرادوا إليه. نتيجة هذا الفشل احتاج الأمر إلى أن يتخذوا أسلوبا آخر. فكان أن اتفق أمر هؤلاء ونفر من أهل مصر وأتوا علي رضي الله عنه، وجاء قوم من أهل البصرة فأتوا طلحة، ومن أهل الكوفة خرج نفر أتوا الزبير فكلموهم وعرضوا عليهم، لكن الجميع رد كل فرقة على أعقابها ولم يقبلوا واحدا من هؤلاء. عندئذ تظاهر القوم بالرجوع وهم يبطنون أمرا لا يعلمه الناس، وكان أمر الكتاب الذي زور على أمير المؤمنين عثمان. وقد أشرت سابقا إلى هذا الكتاب وإلى أن الثوار من أهل مصر لما رجعوا إلى عثمان رضي الله عنه أعلمهم أنه لا يعرف عنه شيئا ولا كتب شيئا ولا أملى على غيره شيئا، فهو كتاب مزور. ولذلك لابد أن أقف عندما جاء في هذا الكتاب لأبين أن هذا الكتاب وضع كذبا وزورا وبهتانا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وأن عثمان كان بريئا من هذا الكتاب، وأن هذه الفرق كلها التي استندت إلى هذا الكتاب كانت باطلة وليس معها شيء من الحق. أول ما يستوقفنا من أمر هذا الكتاب حامل هذا الكتاب الذي كان يتعرض لهذا الوفد من مصر، يتعرض لهم، يأتي إليهم، يقرب منهم، ثم يفارقهم بعد ذلك ويرجع عنهم. كما يستوقفنا ثانيا إجابته لهم بأنه رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، والوفد لا يزال لتوه كان خارجا من عند عثمان رضي الله عنه، فلماذا يرسل عثمان بعد ذلك رجلا إلى عامله بمصر؟ لو كان عثمان بحاجة إلى أن يرسل شيئا إلى أحد عماله بمصر أو إلى أميره على أهل مصر لأرسل مع هؤلاء، فلماذا يرسل مع هذا الرجل؟ كما أنه يستوقفنا أيضا أمر آخر، وهو سؤال علي رضي الله عنه لوفد الكوفة والبصرة، وقد كانوا يقولون إنما جئنا لننصر إخواننا ونمنعهم. قال لهم علي: وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ وهذه الرواية أخرجها الطبري في تاريخه أيضا، وهي رواية صحيحة من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وهذه الرواية تجعلني أقف عند نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أشرت إليها الآن، أن هؤلاء اجتمعوا على الكذب والباطل، واستدل عليهم وبين كذبهم علي رضي الله تعالى عنه عندما قال لأهل الكوفة: أنتوا ليه رجعتم مع الثوار الذين كانوا متوجهين إلى مصر؟ طيب أهل مصر رجعوا بسبب الكتاب كما يزعمون، لماذا أنتم رجعتم إلى المدينة وقلتم نود أن ننصر إخواننا؟ من أين لكم ومن أعلمكم أن إخوانكم معهم كتاب وسيرجعون إلى المدينة النبوية وتلتقون هناك؟ لا شك أن هذه حيلة مدبرة وأن هذا افتراء وكذب، لأن الأمر لو كان صحيحا وكل واحد منهم قد خرج ليرجع إلى بلده وليست هناك وسائل اتصالات في ذاك الوقت، فلماذا يرجع أهل الكوفة ويلتقون بأهل مصر في المدينة مرة أخرى؟ ومن أعلمهم بالكتاب؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تبين لنا ونستشف من ورائها ومن خلالها أن هؤلاء قوم كذبوا على أمير المؤمنين وزوروا الكتاب عليه، وقد يكون المزور من أتباع عبد الله بن سبأ أو عبد الله بن سبأ نفسه. ولعلنا من خلال هذه الملاحظات التي تعرضت عليها في هذا النص نتعرف على من كتب الكتاب، ولعله أدرك عين الصواب من قال إن الكتاب لا يعد أن يكون مسرحية مثلت في الطريق الغربي الذي كان المصريون فيه وحدهم. مسرحية صنعت من الخيال. والذي يهمني أيضا أن أقوله ثانيا في رد أمير المؤمنين على أهل الكوفة علي، هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان وزير صدق لعثمان، يؤيده ويقف إلى جواره ويحبه ويدافع عنه، بل إنه أرسل الحسن والحسين كي يقف على باب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كي يرد الثوار عنه. أيأتي بعد كل هذا إنسان يزعم ويدعي أن علي رضي الله تعالى عنه كان لا يحب عثمان أو لا يحب عمر أو أبا بكر من قبله، هذا والله هو الكذب الصريح. وفوق كل ذلك هناك ما يؤكد شبهة تزوير هذا الكتاب، إذ ليس هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يزور على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فعائشة رضي الله تعالى عنها تتهم بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان ثم تنفي ذلك وهي لم تفعل، وتقول رضي الله عنها لا والذي، يعني تقسم بالله، لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت لهم سوداء في بيضاء حتى جلست في مجلسي هذا، رضي الله تعالى عنها. وعلي رضي الله عنه، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل، يتهمه الثوار بأنه كتب إليهم كتابا أن يقدموا عليه المدينة، فينكر ذلك عليهم رضي الله عنه ويقسم بالله أنه لا يفعل ولم يفعل، فيقول والله ما كتبت إليكم كتابا. وهذا النص رواه خليفة ابن خياط رحمه الله تبارك وتعالى. وفوق هذا أن عليا يقول هذا والله أمر أبرم في المدينة، عن الكتاب وعن المسرحية والتمثيلية التي فعلها هؤلاء الثوار. علي رضي الله عنه يقسم بالله أن هذا أمر أبرم في داخل المدينة النبوية، وعثمان رضي الله عنه يشير إلى أن الكتاب مكتوب على لسانه والخاتم قد ينقش على خاتمه فيصدقه الصادقون ويكذبه المكذبون. وفوق كل هذا، ومع أن الحجة قد قامت وظهرت وبانت لهؤلاء الثوار المكذبين الذين أرادوا قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، لم يرجعوا وإنما أفصحوا عن هدفهم وقالوا ضعوه على ما شئتم، يعني قولوا في الكتاب ما تشاءون، لا حاجة لنا في هذا الرجل، وطلبوا عزل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أو يقوموا هم بعزله. ثم أحاطوا بالمدينة النبوية، وعثمان رضي الله تعالى عنه غير مكترث بهم، بل كانوا في عينيه أدق من التراب. وهذه رواية وردت أيضا عن عثمان رضي الله عنه في تاريخ الطبري. ويمضي أسبوع كامل على نزول هؤلاء بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتزداد الخلافات في المدينة النبوية، ويزداد تصاعد الأحداث، ويبدأ اللغط يرتفع في جوانب المسجد ويتطور إلى مناقشات. والثوار الذين قدموا من الكوفة والبصرة ومصر يحكمون الحصار على المدينة النبوية، وتعيش مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أياما عصيبة، ويبقى الصحابة رضي الله عنهم في حيرة من أمر هؤلاء الناس، والناس بمجملهم لا يعرفون ولا يدرون ولا يتوقعون، ما القوم صانعون ولا على ما هم عليه عازمون، لا يعرف أحد ما عند هؤلاء، وهؤلاء في حقيقة أمرهم خرجوا على عثمان كي يقتلوه بعد أن حاولوا أن يعزل نفسه، ولكنه رضي الله عنه امتنع عن عزل نفسه وذكر أمرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصاه بعدم طاعة المنافقين. وقد سبق في لقاء مضى أن قرأت حديثا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان رضي الله عنه أن المنافقين إذا أرادوا أن يخلع قميصه الذي ألبسه الله إياه فلا يخلع، فتمسك عثمان رضي الله تعالى عنه. ومع كل هذا كان عثمان هادئا ورعا، فقط كل ما فعله أرسل إلى الأمصار، إلى البلاد التي هو أمير عليها رضي الله تعالى عنه، يستنجدهم ويعرفهم الناس فيه فيتجهزون ويخرجون على الصعب والذلول من مصر والشام والكوفة والبصرة، ويتناهى الخبر إلى المحاصرين. عرف المحاصرون لعثمان أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى الآفاق يعلمهم بأمر هؤلاء الثوار. عندئذ خاف هؤلاء الثوار من فوات الفرصة، وخشي هؤلاء أن يحضر الناس وكل الناس في الآفاق يتابعون عثمان رضي الله تعالى عنه ولا يخرجون عليه. خاف الثوار الذين أحكموا الحصار على عثمان في المدينة أن تفوت عليهم فرصة قتل أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأن تضيق عليهم طرقات المدينة، وأن لا يتمكنوا من قتله. عندئذ قرروا قتله والانتهاء منه. وأيضا هنا قام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسابق كل واحد منهم في أن يوقف هؤلاء الثوار وأن لا يمكنهم من أن يقربوا عثمان رضي الله تعالى عنه. ولكن هؤلاء الثوار أحكموا الحصار بدار عثمان رضي الله عنه، وحاولوا منعه مما به إليه حاجة في الدفاع عنه، أو أن يستعين بأبنائه في الوقوف معه. وكان أمر هؤلاء عجبا، والإنسان يسأل ماذا يريد هؤلاء؟ إنها فتنة أسسها وتبناها وزرعها وحضرها حتى وقعت عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو الذي كان وراء كل هذه الفتنة. وهؤلاء الثوار استمر حصارهم لعثمان وللمدينة النبوية طويلا، لأن الثوار وصلوا إلى المدينة في أواخر شهر ذي القعدة، إلى 18 من ذي الحجة. وقبل ذلك بيوم يرى عثمان رضي الله تعالى عنه في المنام يرى اقتراب أجله، فيستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ويأمر من كان عنده في الدار، وكانوا قرابة 700 من المهاجرين والأنصار، يأمرهم أن يكفوا أيديهم ويذهبوا إلى منازلهم. بل إنه رضي الله تعالى عنه قال لرقيقه، للذين كانوا معه وكانوا عبيدا عنده، رغبة منه في أن ينصرف هؤلاء الناس عنه ولا يقع قتال أو صدام بين أصحاب عثمان وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية وبين هؤلاء الثوار، عثمان يقول لعبيده: من أغمد سيفه فهو حر. رغبة منه في ألا يخرج أحد سيفه، وألا يقع قتال بين أهل الإيمان. وهؤلاء الثوار لم يقتنعوا بذلك، ولم يقدروا ما لأمير المؤمنين من الحق، وما أتى به الإسلام وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المعاملة الحسنة اللطيفة مع ولي أمر المؤمنين عثمان، ومع أولياء أمر المؤمنين بصورة عامة. عثمان ده أمير للمؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أبي بكر وعمر. عثمان رضي الله تعالى عنه ممن مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. وعثمان كان يتصرف بحكمة بالغة. ما أراد رضي الله تعالى عنه أن يقوم للثوار كيان في المدينة النبوية فيقتلوا من خلاله أهل الإيمان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي رضي الله عنه أن يقتل هو موقنا بفضل ربه سبحانه، موقنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه. يستسلم عثمان رضي الله تعالى عنه لأمر الله تبارك وتعالى، ويأمر كما ذكرت من كان عنده في الدار أن يخرج، ويقول لرقيقه: لا يخرج أحد منكم سيفا. عندئذ تسور الثوار عليه داره، وتوزعت رماحهم، دماؤه الطاهرة رضي الله تعالى عنه، ضربوه من هنا ومن هناك، وهو الشيخ المعلق قلبه بالله، وبين يديه كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وانتهى الأمر بقتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قتله هؤلاء الثوار الذين خرجوا عليه وتبا لما فعلوا، وسيلقون جزاءهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومما يجب أن يعلم أن الصحابة كانوا مع عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن عثمان كان لا يحب كما أشرت سابقا أن تراق قطرة دم واحدة من أجله رضي الله عنه، وقد علم وأدرك أن هذا أمر قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم الله له أشار إليه بشيء من ذلك، فرضي واستسلم لأمر ربه ومولاه رضوان الله تعالى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أمور مؤسفة، إنها أمور محزنة أن تصدر من هؤلاء الغوغائيون تجاه خليفة المسلمين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ولكن الأنكى والأشد من ذلك أن يبقى إلى يوم الناس هذا ثلة من البشر ترضى لقتل عثمان وتحب قتل عثمان وتتكلم بالباطل في حق عثمان رضي الله عنه، وقد مات شهيدا مستسلما لأمر ربه بين يديه كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن نشهد الله عز وجل أن عثمان رضي الله عنه مات مظلوما، وأراد الله عز وجل بأن ترتفع درجاته عنده فكانت له هذه النهاية، وكل شيء عند رب العالمين سبحانه وتعالى بمقدار. إلى هنا، وبعد أن بينت نهاية عثمان رضي الله عنه وعلى أنه قتل ظلما وزورا، وأن هؤلاء الثوار كذبوا عليه وزوروا الكتب في حقه كما فعلوا مع عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعثمان كان رضي الله عنه بريئا من كل ذلك، وقد أفضت روحه الطاهرة إلى ربه وهو إن شاء الله تبارك وتعالى في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له. ولا تنسوا الحديث الخاص في عثمان رضي الله تعالى عنه إلى جانب الأحاديث العامة الكثيرة في البشرى له ولغيره من بعض الصحابة بالجنة. لا ننسى ما قلته في لقاء سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استأذن عثمان في الدخول عليه أذن له وقال لمن فتح له الباب ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقد كانت ووقعت، ولكن الجنة هي مثوى الأخيار المتقين الأبرار رضي الله تبارك وتعالى عن عثمان. أنتقل بعد ذلك إلى الخليفة الراشد أيضا الزاهد الحكيم صاحب العقل والفطنة النيرة، الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبداية أقول إن بعض الناس يتهمون أهل السنة ظلما وزورا وعدوانا أنهم يناصبون عليا العداء لأنهم لا يذهبون إلى ما يذهبون فيه، وهذا والله من أبطل الباطل. إنني أقرر من هذا المكان وعلى الملأ أجمع أننا ندين الله عز وجل بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونعتقد إمامته وخلافته، ونرى أنها خلافة راشدة على منهاج النبوة، وأن خلافته خلافة صحيحة رضيها جميعا أهل الإيمان في عصره رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي أسلم مبكرا في سن صغيرة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشأ عنده وتعلم على يديه، وكانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعرف له قدره. نعرف لعثمان رضي الله تعالى عنه قدره ومكانته، ولكننا مع كل هذا لا نتجاوز الحد فيه، فلا نقول بأنه وحده هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، أو أن الخلفاء من نسله فقط، وأن خلافة من تقدمه باطلة. هذا الكلام هو عين الباطل. فخلافة عثمان علي رضي الله عنه جاءت بعد عثمان، وهي في مكانها ووقتها المناسب الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الله ليجمعهم على ضلالة عندما قدموا الصديق ثم عمر ثم عثمان، وكان علي رضي الله عنه يبايع كل واحد من هؤلاء، وكان وزير صدق لكل واحد من هؤلاء، وكان يجاهد مع هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إن بعض الناس هم الذين يسيئون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي لا يرضى بكلامهم ولا يرضى بأفكارهم، ولا يمكن له أن يتابعهم على ما هم عليه، بل إن الأمر أكثر من هذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي وقف أمام هؤلاء قبل غيره. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت ولاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت يا بنتي اقفلي.
نعم.
كنت عايزة بس أستفسر بعد إذنك، أنا عندي طفل كنت نادرة أن أنا أذبح له العكيكة بتاعته في السبوع.
نعم.
في السبوع بتاعه.
نعم.
فجيت ظروف، جيت ولدت كيساري والظروف ما قدرتنيش ان انا اعملها.
نعم.
فدلوقتي من ساعتها ابني بيقع وقعات غريبه جدا، بيقع كتير يعني قوي، وكله قال لي عجلي بالعكيكه بتاعته.
نعم.
في عيد ميلاده. فينفع حياتك ان ممكن مثلا لو والدتي جابت هي الدبيحه ديت وانا اسدها بفلوس جوزي بعد كده؟
طيب حاضر،
الله يكرمك يا رب، جزاك الله كل خير.
حاضر. أقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه غلا فيه بعض الناس، ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحبه، وأننا نعرف قدره، وأننا نعرف مكانته رضي الله عنه، وأنه من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. له من الخير وله من المآثر وله من الفضل، ولكننا مع كل ذلك لا نرفعه إلى درجة فوق الدرجة التي وضعه الله فيها. وأما من رفعه فقد وقف علي أمامه. السبئية هؤلاء الذين ينتسبون إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الحاقد الماكر، هؤلاء غلا بعضهم كما ذكرت كتب التاريخ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غلا بعضهم فيه لدرجة أن ابن سبأ قال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت. قال له: ماذا تقصد؟ قال: أنت الإله. فماذا كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ الفئة هذه هي التي يعني لها أو لأتباعها حضور إلى يومنا هذا. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخو مصطفى.
أستاذنك بس لو سمحت يا دكتور، أنا بجيب عربية من بنك إسلامي حضرتك، وبيفرض علي أن أنا أفتح كشف حساب في بنك ربوي على أساس أن أنا أحصل على دفتر شيكات.
نعم.
فبفتح الحساب ده حضرتك، وبيبقى مازال الحساب بتاعي مفتوح في قلب البنك دوت.
نعم.
فايه بقى الاسم اللي عليا يعني؟
حاضر.
شكرا لك.
قيل لي علي بن ابي طالب: انت. فقال له علي: ماذا تعني؟ قال: انت الاله. فما كان من علي بن ابي طالب الا ان جمع هذه الطائفه وحرق اتباع عبد الله بن سبأ، ونفى عبد الله بن سبأ إن هذا إلى المدائن، حرقهم رضي الله تعالى عنه، حرقهم بالنار. وقد أثر أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزجت ناري ودعوت قنبرة خادما عنده رضي الله تعالى عنه. فعلي لا يرضى بذلك، ونحن نعرف أن علي رضي الله تعالى عنه ضلت فيه طائفتان. طائفة غلت فيه وزعمت فيه ما زعمت، ومما قالوه فيه أنه لم يمت وأنه سيرجع إلى هذه الحياة الدنيا، وبعضهم غلا أكثر كطائفة النصيرية الذين يطلق عليهم اسم العلويين قالوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيه جزء من الإله، هذا كلام باطل، وأنا لن أستطيع أن أتعرض لهؤلاء في كل هذه الحلقات. طيب أتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخت أمينة تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب وبركاته.
أنا
لو سمحتي وطس التلفزيون شوية.
حاضر مش.
تفضلي.
أنا حلمت. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا حلمت أنا.
طيب معنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس على التبيين. التبيين أنا سمعت القصة، قصة قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
أيوة.
إنه الثوار، مين هم الثوار دول؟
حاضر.
فعايزك تبين لي الثوار، وهل هم من جماعة المسلمين ولا جماعة ارتدوا عن الإسلام؟
طيب حاضر، أحسنت. طب الحاجة فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
والله فضيلة الشيخ، بنتي هنا جارتي موصياني ان انا يعني اقول لحضرتك السؤال ده.
نعم.
هي عندها 35 سنة.
نعم.
كانت متجوزة صغيرة وخلفت 5 اولاد.
اه.
وبتولد قيصرية. وبعدين عندها تعب في العمود الفقري، وعندها الغدة الدرقية.
نعم.
وبعدين دلوقتي بيقولوا لها دي ايه، عايزه ربط مبايض عشان خاطر مش هتقدر تستعمل اي وسيله منع حمل.
اه.
فهي عايزه بس تعرف من حضرتك يعني ان كان الموضوع ده غلط يعني حرام شرعا ولا ايه.
حاضر.
شكرا يا دكتور.
سهل. طيب انا يعني اطالب اخواني الحقيقه، وانا في هذا البرنامج واتحدث في مسائل مهمه دقيقه، ان تكون مداخلاتهم يعني لها علاقه بموضوع الحلقة، أو يعني تدفع إلى أن نفصل أمرا عقدي يتعلق بجوانب له اتصال بمثل هذه المسائل، كالحديث مثلا عن الإمامة أو الغلو مثلا في هؤلاء الخلفاء والأئمة وغير ذلك. ولذلك أجد نفسي الآن مضطرا إلى أن أذكر شيئا من أمر هؤلاء السبائيين، ثم أجيب عن أسئلة أو مداخلة الأخ إبراهيم بالذات وغيره مما يمكن أن يسمح به الوقت. مهم أن هؤلاء السبائيين أتباع عبد الله بن سبأ غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما غلا فيه النصيريون وغير هؤلاء. أيضا هناك طائفة قابلت هؤلاء، وهم من نطلق عليهم النواصب، ونقول نواصب لأنهم ناصبوا الإمام علي رضي الله تعالى عنه العداء، وخوارج أيضا لأنهم خرجوا عليه. فطائفة غلت في الإمام حتى رفعته إلى درجة الألوهية، ومن لم يغلو فيه إلى هذه الدرجة قال بأنه هو الخليفة الأوحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خلافة غيره من الصحابة كانت باطلة، وبعضهم نسب إليه علم ما كان وعلم ما سيكون وغير ذلك من الغلو. وطائفة أخرى قالوا لا، ده علي بن أبي طالب ده خارج من الإسلام، وكلاهما على ضلال مبين. وموقفنا نحن من علي رضي الله عنه أنه أيضا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحبه ونواليه، ونعتقد بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بأنه في الجنة رضي الله تعالى عنه، هو وإخوانه من سائر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المهم نحن نقف موقفا معتدلا سليما في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم، وبخاصة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأقول هذا في حق علي بالذات، لأننا نسمع عن طائفة الرافضة اليوم أو من نطلق عليهم الإمامية الاثنى عشرية أنهم يخالفوننا في كل هذه المعتقدات، ولهم مواقف يندى لها الجبين تجاه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب الغلو المتناهي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي الأئمة الذين زعموا بأن الخلافة أو الإمامة تقف عند هؤلاء فحسب. ولمناقشتهم في ذلك أماكن أخرى وحلقات قد تكون في مواعيد أخرى، ولكني هنا فقط أبين وأشهد الله كما ذكرت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الرابع من خلفاء المسلمين، وأننا نتقرب إلى الله بحبه كما نتقرب إلى الله بحب سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نرى فيه ما رأت الروافض فيه ولا ما قالت عنه الخوارج والنواصب في حقه. نرى أن هذا ضلال وانحراف، وأن هذا ضلال وانحراف، وأن الحق أن نقول قولا واحدا، وأن نسوق الكلام مساقا واحدا في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنواليهم جميعا ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم جميعا. أخ إبراهيم الحقيقة له سؤال وجيه يتعلق بالموضوع، يريد أن يقول أنت ذكرت الآن قضية أو قصة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، هل هؤلاء اللي قتلوه جماعة من المسلمين ولا هم يعني جماعة من قوم آخرين؟ الحقيقة يا إخواني هؤلاء الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، إحنا أو كتب التاريخ تطلق عليهم الثوار أو الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه، والخوارج هؤلاء يدورون في فلك الإسلام كالخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أهل العلم عرفوا الخوارج بأن الخوارج كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي، سواء كان بقى خارج على علي بن أبي طالب أو خارج على إمام من أئمة المسلمين في هذا الزمان، فكل من خرج على إمام المسلمين الذي بايعه أهل الإيمان أو تغلب حاكم في بلد من بلاد المسلمين، كل اللي يخرج عليه يقال له خارجي. فهؤلاء من المسلمين ولكنهم خرجوا على الإمام، فوقعوا عندئذ في ضلال مبين. هؤلاء جماعة أتوا من الكوفة ومن البصرة ومن الشام ومن مصر، وكانت بينهم مراسلات، اجتمعوا جميعا على النيل من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بسبب الفتنة التي أثارها وأوقد نارها عبد الله بن سبأ رضي الله عنه، فكان يذم عثمان ويسب عثمان رضي الله تعالى عنه ويطعن على خلافته ويتكلم في حقه، ثم في المقابل يغلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فاجتمع هؤلاء على قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم يعدون من طائفة الخوارج الذين خرجوا على الإمام الحق، والخوارج لم يكفرهم أهل السنة والجماعة، ولذلك هم لما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر ابن كثير وابن الأثير أيضا في كتابه الكامل ذكر هذه الرواية، أن جماعة من الصحابة سألوا أمير المؤمنين رضي الله عنه علي عن الخوارج هؤلاء الذين خرجوا عليه، أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما تقول فيهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. فهؤلاء بغوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ولم يشارك أحد، وهذه قضية مهمة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دم عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يشارك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دم عثمان رضي الله تعالى عنه. الحجة ولاء اللي بتسأل أنها نظرت نظرا من أجل أن تذبحه لابنها، تذبح شاة إذا ولدت، وبعدين لم تتمكن من ذبح هذه الشاة، وتقول بأن الولد يقع الآن كثيرا، وماذا تفعل لو أخذت من أمي مالا وفعلت؟ لا حرج في ذلك طالما أنك ستسددين لها المال إن شاء الله تعالى. الأخ مصطفى اللي يريد يشتري عربية من بنك إسلامي كما قال، يطلب منه يفتح حساب في بنك ربوي، أقول ليس هذا إسلاما وليس هذا من الإسلام في شيء، دي معاملات ربوية فانقطع عنها، حتى ولو أطلق على هذا البنك بأنه بنك إسلامي كهذه الحالة. الأخت فاطمة اللي بتسأل عن جارتها اللي هي يعني ولدت 5 من الأولاد وعندها أمراض وبتالت قيصري في كل مرة ولا تتمكن من الحمل الآن والولادة، فهل تربط أم لا؟ أقول لها لابد أن تذهب إلى طبيبة مسلمة أولا، وأن تقرر لها أن هذا أمر فعلا فيه من المشقة البالغة ومن الضرر عليها وعلى جنينها، ففي هذه الحالة أرجو ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى إن فعلت ذلك، ولكن عليها أن تتخذ الوسائل الصحيحة وأن تتأكد من أهل العلم في الطب بذلك، وعندئذ لا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، سأقف إن شاء الله تبارك وتعالى على ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في اللقاء القادم. إلى ذلكم الوقت إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.